لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
جميع اللي يتكلمون على التعليم الإلكتروني وش يقول لك؟ قضية التواصل، الطفل لا بد يدس مع أحد ويلعب وكذا. زين؟ طيب حل المشكلة هذه، لا تأخرني عن أني أتبنى أحدث التقنيات. ولهذا مثلا المولات الآن قاعدة تكفل واحد بعد واحد، صح ولا لا؟ في أمريكا سيرز عندهم 260 فرع، ما أدري وش اللي تو قفلوا 500 فرع، كل واحد كلوزينج وطالع على على الإنترنت على هالسحابة. زين؟ طيب يقولك شو المستقبل؟ إن هذه الأشياء تصير كوميونيتي سنترز. قضية إني مو بلازم أروح المدرسة عشان أدرس، مو بلازم أروح المكتب عشان أشتغل، مو بلازم أروح المول عشان أشتري. زين؟ أصبحت واقع.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة سامي الحصين. سامي مهتم جدا بالمستقبل، بمستقبل كل الأشياء، التعليم، العمل، التجارة، الترفيه، الإعلام، المستقبل بالإجمال. فهذه الحلقة هي عن المستقبل، كيف ستتحول حياتنا ما بعد كورونا في كل هذه القطاعات وكل هذه الأشكال من الحياة. فهي حلقة ماتعة ورائعة، والحديث فيها حقيقة يعني مستمتع أنا أسمع. قبل أن نبدأ أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستمع للبودكاست من خلالها، هذا يفيدنا في الوصول لجمهور أكثر. ولاقتراحاتكم وأفكاركم حول البرنامج، كيف ممكن يتطور بودكاست فنجان، راسلوني على finjan@8.com finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يلا حيا. أهلا وسهلا. ودي تحكيني كيف كانت، يعني دوبي اكتشفت أنك يعني كانت عندك تجربة مع كورونا، ودي كيف أصبت، حسيت وش بدايتها؟
يعني يمكن أعراضها كانت خفيفة مثل إنفلونزا، وهذا اللي خلاني أصلا
قريب
أشك في أنها، يعني قبل شهرين تقريبا، فكانت أنها يعني كانها إنفلونزا، بس يمكن يعني مع الفحص وكذا بس للتأكد طلع أنها إنفلونزا، أنها يعني كورونا. وكانت تجربة تسمع عن شيء قاعد يغير العالم، ودخلت هذا النفق اللي ينقلني إلى الجزء الآخر من العالم. يعني
رحت يعني تعبت ورحت المستشفى على طول ولا
لا؟ في البداية أنا كنت أتوقع أنهم يعني يقول لك خلك في البيت 4 أيام والأشياء بتكون أحسن، بس بعدين خلاص صرت ما أجد صعوبة في يعني قوم ولا شيء، حتى يلا يعني طلعت في السيارة هناك.
كنت في البيت لحالك معزول أهلك كلهم؟
يس. طبعا في أشياء كثيرة تحصل يعني بين التعب الجسدي والتعب النفسي، هل أنت نقلتها لأحد من اللي تحبه؟ معليش أنا تعبان وكذا، بس اسمع ما أقول إن عيالي ممكن أن يكون نقلت لهم هذا الشيء. فهو مرض يعني الخطورة فيه هذه، يعني من أول البر أنك تروح لوالديك، الحين البر أنك ماذا، قضية أنك تسلم على الناس، هذا يعلمونه في آلية الذكاء العاطفي والتقارب مع الناس، الآن المفروض أنك ما تسويه، هذا يمكن من أفضل شيء تقدمه للناس. فكل الأشياء اللي يمكن عاشتها الإنسانية في كل تاريخها بدأت يعني تنقلب عليها. يعني يمكن 1400 سنة الماضية قضية الصلاة في المسجد، وأنه يعني كان يهادى به بين اثنين عشان يجي المسجد، الآن لا تروح تصلي، لأنك كذا بتنقل المرض للناس وغيرها. فهي تجربة، يعني نسمع عن الإنفلونزا الأسبانية وكذا، ما أدري والله هل كانت بمثل هذه التأثير على الإنسانية، أشك، لأن على الأقل ما كان في هذا انتشار والتواصل، حتى قضية نشر المرض ما هي بهذه السهولة.
أو حتى أني معرفة الجرس يصير عند الآخر، يعني اللي حصل في أوروبا ولا اللي حتى أنه احنا وصل شوي هنا، بس أني إذا أنا بعيد عنه ما أعرف، ما أعرف
صحيح. وحتى يوم يعني متابعة ردود فعل الدول المختلفة، ردود فعل يعني تتصور أنها الجهات المتقدمة، رؤساء الحكومات عندهم مستوى من المعلومات والنضج أنه كيف يتعامل مع هذه الأشياء، وتلاحظ الفرق المختلف بين اللي يتفاعل معه بشكل سريع وبين اللي يكون متشدد في التعامل معه، وبين اللي يقول لا هذه يعني بتحولكم تماسيح.
تتوقع يعني اليوم أنه إحنا بنرجع إلى حياتنا الطبيعية إلى ما قبل الحياة ما قبل كورونا بتصير نفسها، يعني بعد كورونا بتصير نفس الحياة ما قبل كورونا؟
طبعا الآن يقول لك إحنا نعيش النيو نورمال، الواقع الجديد أو الطبيعي الجديد. هذا إيش معناته؟ أصلا إحنا ما كنا يعني كانوا الناس في يعيشون في الكهوف كذا، فحنا الإنسانية مرت بمجموعة من التغيرات الكبيرة جدا اللي يمكن ما نصدق بعضها. يعني أعتقد اللي حصل أكبر من أي خيال علمي. أنا أقول الآن ما عاد في شيء المفروض في المكتبات يقول لك هذا فيكشن ونان فيكشن، المفروض يشيلونه، ما يعني الواقع أقوى من أي شيء. عادة أن نعتقد أنه التغير هذا ما هو مسبوق، لا يعني أنت بس الاختلاف هنا هو التحول السريع اللي حصل، تسارع الأشياء اللي حصلت. جيد. الآن أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة كبيرة الجانب التقني، زين، هي أداة كبيرة مثل ما أعطانا أشياء كثيرة في تاريخ الإنسانية. زين. قد تبدأ بأشياء بسيطة اللي هي الحيوانات وبعدين السفن وحتى مذكورة في القرآن. جيد. بكل هذه تقنيات معينة أعطانا سبحانه وتعالى التقنية، ترددنا كثيرا في تبنيها، فجاءنا شيء كذا يدفنا ما عاد في خيار. يعني تتكلم على أنك تتعلم عن بعد هل هو مقبول ولا مو مقبول، أصبح واقع 80% من سكان الكرة الأرضية يتعلمون عن بعد. العمل عن بعد، لا لازم تجي وحضور وانصراف ومن 8-5 وكذا، بعدين اكتشفنا أنه ممكن أن نعمل عن بعد. وقس على هذا أشياء كثيرة، يعني حتى في الجانب الصحي. يعني أتذكر وقت الحجر تعبت عندي الخادمة في البيت، بس ما أقدر أطلع، زين، وما أدري شلون بدخل على التطبيق أخذ إذن بروح أقرب مستشفى، التطبيق ما يشتغل، كلمت الرقم ذا، بعدين شو اسمه نزلت واحد من التطبيقات اللي فيها مجموعة من الأطباء واشتركت بمبلغ وسويت سيشن ذا. وذاك الوقت تذكر حتى يعني ممكن الصيدلية تطلب منها الدواء فوصله. فكل الأشياء كان ممكن أن نتعلم في بيوتنا، كان ممكن أن نعمل في بيوتنا، نصلي في بيوتنا، وحتى العلاج أصبح ممكن نمارسه في بيوتنا، حتى الأكل. طلعت الثورة هذه، صح أنك تقدر تطلب، بس لا صار كل شيء، حتى البرجر وذا يوصلونه لك ومعدسوس وكذا وإشوة، كل شيء أصبح أنها ممكن في بيوتنا، صارت يعني حتى مطبخ ونطبخ ونستثمر يعني فيها. فالتقنية موجودة دفعتنا إلى أن نستفيد منها. الآن هذه الأشياء اللي احنا تبنيناها هل هي مفيدة ولا مضرة؟ إذا مضرة نبي نتراجع عنها، إذا هي مفيدة نبي نستمر فيها. ولهذا تشوف البعض قاعد ينظر منها النظرة، هذا الشيء العمل عن بعد مثلا مفيد، طيب أنا وفرت على الناس والنقل والمشاوير والزحمة والترافيك جام والكذا، وإذا أنت بتجيب أحد يعمل من برا الاستقدام والتكاليف والحضور كل هذه التعقيدات عشان ويش؟ أنا أبغى أشتغل، أبغاك تسوي لي دراسة، أبغاك تصمم لي موقع، طيب أقدر أسويها في البيت. زين، فبيدرس هذا الشيء ويقول إيه والله هذه ما فيها أي ضرر، بل أحسن إذا قست كل هذه، هي أزين للبيئة وللطبيعة وأزين للإنسان، وما في ضغط نفسي في القيادة ولا مصاريف إضافية ولا غيرها، فهو بيتبناها. في أحد أنا متعود على شيء والآن اضطريت أغيره، لا اضطريت أغيره عشان مرض، لا ما أحبه، أجل خلني أرجع. وإذا رجعت والصواب هنا أنت قررت أنك تعيش في القرون الوسطى في مرحلة تتقدم، والآن يقول لك من اللي يملك المستقبل ومن ما أقدر أني أنا أتراجع عن هذه الأشياء. والقدرة هذه قوية وخطيرة، زين؟ يعني أنت الآن إذا ما تبنيت هذا الشيء أنت تعرض نفسك أنك أنت تصير متضرر منه. يعني وش هذا؟ العمل عن بعد إذا أنت قررت أنك ما تطبقه، الناس الآخرين يتبنونه، زين؟ وبيصير أنا كصاحب عمل، طيب أنا والله أتفق مع فلان ويجي وعقد ويداوم ولازم أسوي له مكتب وأوفر له جهاز لابتوب وما أدري وش، وأدفع التأمينات وبينما لا، أنا ممكن أروح لهؤلاء اللي يوفرون هذه الخدمات بمقابل أقل. من أول ما كنا نعرفها، بس الآن كل صار يطبق هذا الشيء، فأصلا عندك الأموال حقتك بتصير تطلع برا إنك ما وفرتني هذا الخيار، والفقد في الوظائف بيكون ضخم. نفس الشيء في التعليم، أنت الآن إذا ما وفرت لي هذا الشيء، زين، أنا قد أروح المنصات أخرى في النهاية، ويش أنا أبغى أتعلم، هذاك موفر لي التعليم، وهذاك يعتبر في المراتب العشرة الأولى في التعليم على مستوى العالم، وأصلا هو لما بيطلع وين بيشتغل؟ بيشتغل في هذه المنصات، زين. فأصلا قضية الاعتراف والاعتماد وكذا ما هي ما عاد أصبحت هاجس كبير، لأني أنا ماني بأفكر أصلا أني أشتغل عندك، أنا أفكر أني أشتغل من خلال هذه المنصات اللي هي المستقبل. التقنيات تعطيك أشياء ما أقدر، يعني الآن تلبس يعني جوجل تجرب شيء أنك تلبس النظارات هذه، ومايكروسوفت الهوللينز، والأطفال يغوصون تحت البحر يشوفون الشعاب المرجانية، هذه ما تقدر تقدمها لي أصلا في المدارس. زين، حتى ترى المستوى التعليمي اللي يحصل باستخدام التقنيات هو أفضل.
طيب بس إذا أخذت يعني بأخذ التعليم الحين كجانب، يعني واضح يعني وجزئية التعليم معك واضح أنها يعني من زمان، فحتى في الحلقة الأولى أنه التعليم يعني جزء أساسي من تطور الإنسان، وأنه يجب أن يكون حق للجميع، وتجربتكم مع رواق يعني كانت جزء أنه في دفع التعليم، يعني وزي اللي على شاكلة رواق كثيرة اللي تحاول أنها تنقل التعليم من مجرد على أرض الواقع إلى الإنترنت وتدفع فيه. بعدين جاء كورونا، فالمفترض أنه عجل بكل شيء، فعجل بالتطبيقات التوصيل، وصار الناس توصل، غير في بعض الأشياء. بس إذا أخذت التعليم ويعني صدقا، يعني ما أنا ما عندي تجربة كبيرة، بس تجربتي مثلا مع أقدر أشوف عند أخواني مثلا، واحد في الجامعة واحد في الثانوية، يعني ما يفرق أي شيء، يعني ما أتصور إنه يعني بتنتهي كورونا. صحيح إنه صار عن بعد، صحيح إنه حسينا إنه تقدر تعدي سنوات وانت في البيت، بس ما مدى المعرفة اللي انت اكتسبتها؟ ما ادري ما مدى انك قدرت انك تضبط المسألة هذه يعني تعليميا، ما اعرف. الى درجة اني اتصور انه اللي سيحصل حقيقة ان الحين لنا تقريبا 3 ترام بالدراسة عن بعد، اللي لم يكن احد يتخيلها، يعني مستحيل انك تقول أنه الناس في السعودية كلها ما حد يروح المدرسة مدة 3 ترام. بس أنه بتنتهي أزمة كورونا، بيأخذون الناس اللقاح، بيجي الصيف، يكون إن شاء الله أنه موصلوا إلى 70%، هدأت الأزمة، سيبدأ الترم القادم من العام القادم، كأن كورونا ما غير أي تك. فماني قادر، يعني أحس أنه لا نزال نتكلم في المستقبل ونحن بس كورونا عارض لن يغير في التعليم شيء.
أنا أعتقد تغيير حصل، يعني لو تشوف الأعداد اللي الآن الناس، أنا ما أتكلم على أني أنا سويت منصة تابعة لجهة حكومية والناس سجلوا فيها إجباريا. النمو اللي حصل في المنصات المختلفة أعداد ضخمة. زين؟ يعني أنت تتكلم على تضرب في 10 في 20 في 50 في 100، هذول ما لهم علاقة بالتعليم الرسمي. زين؟ الناس من أول تقول والله هل هذا أسلوب ولا مو بأسلوب؟ طيب أنا الآن في البيت، يعني أتذكر واحد من الشباب والله يناسب كل يوم بعد العشاء أكلمك، الله يخليك كلمني وقت الحجر. زين؟ فالآن أنا جالس وش أقدر أسوي؟ طيب تعال نسجل والفري، أكتشف أنه ممكن أتعلم في هذا الشيء. ترى نفس التجربة إحنا نتكلم عنها، كتاب ورقي وبعدين كتاب إلكتروني وبعدين كتاب الصوتي. الناس تتصور أن هذه الأشياء لا لازم ورق وأكتب عليه أنا بتكلم على تجربة وتعيشها وكذا. هل أقدر أقرأ كتاب إلكتروني وأتعلم وأستفيد؟ تكلمني على قضية التجربة. ولهذا التعليم ما يقول لك الآن اللي تحصله من التعليم الإلكتروني أقل، هو أكيد أنها أحسن.
لكن تتوقع أنه أحسن؟
هو أحسن، الأدوات اللي أنت تستخدمها، المتابعة، الوصول لأفضل مدرس. أنا الآن مربوط بالمدرس اللي عندي في شقرة. زين؟
بس إلى الآن أنا مربوط باللي في شقرة.
ها؟
يعني اليوم
لا، هذا
أنا بس إني حطيته على الإنترنت، هو قاعد في البيت وأنا قاعد في البيت.
وهذه الفكرة، أنه لما تبدأ تطبق هذا الشيء، زين؟ طيب الآن كيف؟ خلاص أنا أجيب أفضل معلم. زين؟ بس اللي أتكلم عنه الآن، أنت تتكلم على هل جميع اللي يتكلمون على التعليم الإلكتروني وش يقول لك؟ قضية التواصل، الطفل لا بد يدس مع أحد ويلعب وكذا. زين؟ طيب حل المشكلة هذه، لا تأخرني عن أني أتبنى أحدث التقنيات. ولهذا مثلا المولات الآن قاعدة تكفل واحد بعد واحد، صح ولا لا؟ في أمريكا سيرز عندهم 260 فرع، ما أدري وش اللي تو قفلوا 500 فرع، كل واحد كلوزينج وطالع على على الانترنت على هالسحابة. زين؟ طيب يقول لك شو المستقبل؟ ان هذه الاشياء تصير كوميونيتي سنترز، خل فيها قضية الاجتماع واللقاء بالناس يكون فيها. ولهذا جابوا قصة يعني كيف مول في امريكا فحول، حطوا فيه عيادة اسنان، حطوا فيه اشياء الناس تخلص فيها اعمالها، وحطوا فيه مركز تدريب، وحطوا فيه شيء للاطفال عشان يلعبون. ما تروح هناك عشان تتقضى، انت تروح هناك عشان. ولهذا يمكن شفتها حتى عندنا في واجهة الرياض، في الان فترينات فيها اشياء بس تشوفها ما يحتاج، انت تشتري اونلاين. زين؟ فانا رايح هناك عشان اتمشى، ما بقعد ادخل واشوف واكاسر وذا، انا رايح اتمشى. وانا اتمشى شفت شيء ممكن اشتريه اضغط وذا، ولا حتى ابغى اشيل كيس ولا ذا يوصله لي للبيت. فمعرفة المشكلة صحيح، الانسان لابد يتفاعل مع انسان اخر. طيب هل هذا لازم انه يطلع ويلعب ويركض؟ يس. لكن هل هذا لازم انه يطلع ويلعب ويركض مع انسان ثاني؟ لو انا حطيت ميكست رياليتي الان وطلع واستفاد من هذا الشيء، وقد تحل مشاكل كثيرة. يعني فيه اشياء ناس مثلا they are not social، بس الان خلاص انا قاعد اتعلم، ما يهمني ولا اروح المدرسة ولا اختلط بالناس. حتى في العمل ما يسوي لك تحليل الشخصية، هو انتروفيرت واكستروفيرت وما ادري شو المدارس والتنمر وغيرها. ترى كل شيء في الحياة فيه جانب إيجابي وجانب سلبي. طيب الآن في التنمر، أقول للناس لا تروحون تدرسون؟ ما أقدر. ده أنت تقول الآن التعليم وش المعلم؟ هو نفس المعلم. زين؟ المادة هي نفس المادة، الأدوات اللي تساعدني أفضل بألف مرة. زين؟ أقدر أستخدم أي تول موجودة. زين؟ وقضية أني بشغل فيديو ولا كذا كلها موجودة. قضية التواصل الإنساني أبدع فيها، وشون أنك ممكن تسويها. فلا أعتقد أن الأمور سترجع تماما كما كانت. الناس اللي تعلمت أن هذه وسائل ستستمر أنها تستفيد منها. تبي تجبرني بقوة النظام أني لازم أروح؟ ترى قضية الدراسة من البيت في أمريكا من 50 سنة، هوم سكولينج، ما هو بشيء جديد ترى. زين؟ هو نظام تحتاج أنك تتبناه. ولهذا في ناس هنا في السعودية هوم سكولينج ويروحون يختبرون في الإمارات، لأن هناك عندهم مركز الهوم سكولينج يختبرون يعطونهم شهادات.
حتى أتذكر هنا دراسة في المنازل، أتذكر أيام المدرسة كان يجي أحد في الاختبارات أحد كذا اللي فجأة من وين جاي شو إلا يعني يدرس منزل.
ولهذا يقول لك ترى المستقبل موجود هنا بس يبغى لك تستقرأ.
بس ما كان في يعني أي من التقنيات يعني واضح أنه كان يدرس
الحاجة. أيوة بس إنه قضية أني مو بلازم أروح المدرسة عشان أدرس، مو بلازم أروح المكتب عشان أشتغل، مو بلازم أروح المول عشان أشتري، زين أصبحت واقع. زين القضية هذه فيها جانبين إذا ما انتبهنا لها. واحد أنه قد يكون لها أثر سلبي إذا الإنسان ما يتعلم، هو يعيش في هالبلد بس ما يتعلم فيها، وش يبقى ارتباطه بالبلد؟ زين. الشيء الثاني أنت تفقد قوة ناعمة قوية، يعني الآن الإنسان يروح ويبتعث ويدرس برا. طيب إحنا قبلة الناس في الدين، ليش ما أكون قبلة الناس في العلم؟ مو هو بشرط للعالم كله، زين، بس خلني للعالم العربي للعالم الإسلامي. ما عندنا المقدرات هذه، عندنا أفضل ناس وعندنا أفضل جامعات وعندنا، قدم للناس اللي بحاجة وقد لا يستطيعون الوصول لها. فقاعدين أول شيء خطر أنه أنا جالس معك بس تراي ما أحضر المدارس والمنهج اللي أنا قاعد أتعلمه والفكر اللي أنا قاعد أتبناه، لا ما هو باللي أنت تعلم، لأن ما بيجي المدرسة عندك أصلا. فقدرتك على أنك تنقل لي هذا الشيء قليلة، وارتباطي يبدأ يقل. ممكن تقول لي والله المنهج ده ما أعرف أصلا، ما درست في المنهج هذه. ثاني إضاعة فرصة كبيرة أن بالفعل نبرز أنفسنا في جانب كبير، وهذا يسبب عندك اقتصاد تعليمي وعندك قوة ناعمة.
في واحد ودي أخذ هذه الفكرة، فكان واحد من الأصدقاء كنت سولف معه كان يقول أنه اليوم أنه في فكرة التعليم بعد كورونا، كان يقول وهذا على نطاق المدارس الابتدائية حتى، كان يقول أنه اليوم يمدي الطالب وهو قاعد في الرياض ولا في أبها ويقدر يدرس في فنلندا في أفضل مدارس في العالم عبر الإنترنت، وأنه هذا أصلا لو سواه اليوم أنه فعلا يمديه، لأن شهادات فنلندا معتمدة في السعودية يمديه، بس خلاص مع الوقت بس يسوي المعادلة وما يحتاج أصلا يدرس في السعودية نهائيا. هل هذا وارد؟ أنه يصبح هذا الشكل، أنه الدول فجأة تبدأ تقدم تعليمها للعالم فيبدأ كل الناس يدرسون من أي مكان وأنا غير ملزم أني أروح المدرسة هنا رياض، يعني عادي دام عندي خيار في لوكسمبورغ ولا في أمريكا ولا في فنلندا ولا في النرويج أوكي، وإذا هو يعادل هنا فما الحاجة أني أروح أصل المدارس السعودية؟ صح؟
طبعا وارد؟ هو حاصل ما هو على سكيل كبير جيد، بس أنا أقول اللي بعد هذه، زين، أنت الآن نقول والله هل هذا الشيء ممكن يصير وينتشر ونعتمده ويصير مقبول؟ أنا أقول إن كلمة هذه نعتمده هي اللي بتزول. من اللي يعتمده أصلاً؟ ومن اللي بيحتاج لهذا الاعتماد؟ يعني أنا طالب تعليم الآن، زين، من اللي بيقدم لي التعليم؟ بس.
بس إذا وزارة التعليم ما بتعتمده بيصير دراستك ما لها قيمة؟
بس ليش؟ أنا الآن على ما قلته جايبه من أفضل جامعة في فنلندا. الآن لو أنت تجي تقول أنا متخرج من جامعة سين أو صاد، ولا أنا متخرج الآن MIT تعطي ماستر أونلاين كومبليتلي أونلاين، ولا تعطيني شهادك من MIT، أي واحدة بقبل؟ هذه الفكرة. يعني أنا كجهة توظيفية خلاص يا أخي، إذا MIT حطوا اعتبارات معينة وقاموا شيء حطون عليه شهادة MIT، من أنا عشان أقول لا؟ في نقطة مهمة، يعني بعض المرات تساعد الناس في اتخاذ القرارات، زين، اللي أنت تحتاج إلى نظام يخدمك دائما وخاصة في وقت الأزمات. فإذا أنا عندي نظام تعليمي جيد بس يوم جت الأزمة ما نفعني، أول ما تزول الأزمة برجع للنظام اللي ذا. هذا يقولك لازم يصير تغيير، هل هو completely هنا نتحول ولا أن نبي نرجع تماما؟ ما أعتقد، حنا نبي نجد شيء في الوسط، زين، لأن تعلمنا كثير والاستثمار. حتى وزير التعليم والآن ليس خيار بديل بل هو خيار استراتيجي. بس الكلمة هذه وين بتوديني من البعدين الكبيرة هذه؟ وهل أنا ما زلت أفكر على مستوى منطقة أو مدينة أو دولة، أو أنا أفكر على مستوى الفضاء؟ أنا إذا طلعت إنترنت أنا أصل لكل العالم، أنا أستطيع أعلم أي إنسان في أي مكان، وأستطيع أني أوظف أي إنسان في أي مكان، وأستطيع أبيع لأي إنسان في أي مكان. يعني منور قضية التصدير عشان تصدر قصة، وما أدري وش شهادات، وتعرف أحد ولازم هناك ومكتب تجاري، افتح أونلاين ما تدري جايك طلب من طرف آخر في العالم. حتى قضية يعني التجارة والتواصل مع العالم، لاحظت أن قضية الحد الجغرافي هذا بدأ يزول، لكن الكورونا رجعتها بشكل يعني مخيف وخطير. يعني قضية الأنانية الإنسانية لما صارت أحتاج كمامات، أحتاج معقمات، أحتاج لقاحات، كل واحد يقول نفسي بل حتى يعني تمر الطيارة توقف في المطار، سلطات المطار تخطف بعض الكمامات. فالمستقبل لازم كل واحد يكون عنده اكتفاء ذاتي. إذا أنا بعتمد في حياتي على اللي برا، لما تصير أول مشكلة كل هذه الأبواب تغلق، وبتجد نفسك غير قادر على أنك تعيش. لهذا تشوف كثير من الدول تصرخ الآن.
هل بعد هذه التجربة اللي حصلت، اللي هي يوم جت أزمة كورونا والدول بدأت تغلق على نفسها، خلتك تقدر تشوف العولمة مرة ثانية بشكل جديد؟
أنا أعتقد طلع كثير من الكلام حول هذا، يعني هل انتهت العولمة، هل الرأسمالية، وحتى على مستوى يعني الدول الكبيرة اللي قاعدت لها مصانع في أنحاء العالم، يمكن لاحظت هذه، قالوا الآن لابد يكون عندنا مصانع داخلية تكفي الاستهلاك المحلي. أنا معليش أصنع في الصين وكذا لأني أبيع لأنحاء العالم، بس على الأقل الشيء اللي أحتاجه لتغطية الاحتياج في الدولة اللي أنا أعيش فيها هذه لابد تكون. فبيصير الآن قضية تنشأ مصانع في الدول هذه المختلفة، هذا في التصنيع. بس خلك في الغذاء، هل أنا بستطيع أني أستمر على أني أعتمد على أني أستورد هذا الشيء، ولا لابد أن على الأقل الأمن الغذائي عندي يكون متوفر؟ طيب إذا جيت للأمن الغذائي، يمكن ما عندي أنا مساحات زراعية، طيب فيه تقنيات الزراعة العمودية وغيرها، كل هذه الأشياء لابد أنها يعني يوجد لها حلول لاستطاعة. ما نقدر نقول أنه والله خلاص هذه تجربة وراحت. حتى لما جينا وفرحنا وبدأت الأمور تفتح، جاء يعني مرحلة ثانية وجدت أنواع مختلفة من المرض متحورة، البريطانية واللي في جنوب أفريقيا وغيرها، فتقول لك ترى ممكن هذه أشياء قد ترجع بأسلوب آخر. ف أنت عارف اللي يجيك تنبيه معين، زين، وإذا ما اتخذت شيء لا تلوم لنفسك. يعني أنت ماشي كذا ويجيك غبار في الطريق، يعني أنك تهدي لأن قدام ناس متصادمين من الغبار، ولا إذا قلت لا والله فأنت تتحمل يعني النتيجة. هذا نفس الشيء، يعني هل هذا بيقول تعرف بقول خلاص اللي صار ما حيتكرر وذا، وبترجع التجربة. ولهذا مثلا قضية التحول فيه دول كان الأمر سهل، هم أوريدي عندهم بعض الانفراستركتشر الجاهزة له، وفيه دول عانت بشكل كبير، وفيه يعني دول ما استطاعت يعني أنها تستمر في هالمجال. يعني وهذا قد يجيب لنا نقطة مرة مهمة، قضية الابتكار والجرأة. يعني حنا لما صارت هذه المشكلة، هل كان ممكن أن نجلس في بيوتنا بدون وجود تطبيقات التوصيل، دون أنك تلقى حصيل نعناع مرسول؟ ما يمكن. أنت تقول لي اجلس في البيت لا تطلع 24 ساعة، طيب أنا أحتاج أكل، أحتاج حليب لعيالي، وين أقدر أجيبه؟ زين، فالدول اللي ما كان عندها هذا الشيء ما استطاعت، أو قامت الحكومة تسير سيارات تلف على الناس وتعطيهم، وهذا قد يحصل في دولة صغيرة، بس كيف في دولة مترامية الأطراف فيها ملايين البشر ما تستطيع؟ الخيار الثاني إنك تقول للناس اطلعوا، ما أقدر أحجركم، لأنه في الحالتين أنت ميت، فعلى الأقل هذا موت متحقق وهذا موت محتمل، وفي هالحالة بينتشر ويموت ناس أكثر ويتعطل اقتصادك وتتأثر. فهنا نفس الفكرة، إذا نتكلم على التعليم ولا العمل، زين إحنا ما عندنا نقص ترى في الأفكار، يعني على أساس أعرف وش المستقبل، أنا عارف وش المستقبل.
أوكي.
يعني يمكن ذكرت قبل نوكيا لما سقطت ذيك السنة أكثر سنة صرفت على أبحاث، وكانت تعرف بالضبط أكثر من أي واحد ثاني وين التقنية رايحة.
جيب.
بس ما اتخذوا القرار في التخلص من الأوبريتنج سيستم حقهم اللي مو ماشي، يعني لو ذاك الوقت هم حولوا على أندرويد أجهزتهم.
وش اللي المانع؟ وش اللي منعهم؟
إنسان متمسك بشيء، أنا طورت السيمبيان أوبريتنج سيستم كيف أتخلى عنه؟ هذا يعني ولهذا يقول لك إذا سويت استراتيجية معينة لابد اللي معك يكونوا متبنينها، زين، أو تجيب أحد يتبناها. يعني مو دائما المعرفة كافية إذا أنا ما تصرفت عليها. فأنا أقصد أن المستقبل لو تسأل أحد كلم بيطلع لك الأبحاث وكذا والمستقبل بهذه الطريقة، لكن هي الجرأة في أن نتبنى هذه التغيرات، وفي المنشآت أنك تمكن هذا الشيء. يعني إذا أنت شخص خلك جريء، إذا عندك فكرة خلك جريء أنك تطبقها. ولهذا الشباب اللي سووا هالتطبيقات وكانوا الناس يقول لكم تبي تفشلون، وكان الناس يقولون عملكم مو بنظامي وكيف تخلي الناس ينقلون وبأي صفة، ولا هم بيشتغلون عندك وما تدري وش الكريمينال ريكورد حقهم، و لو وقفوا احنا اكثر المتضررين،
صح،
احنا كدولة وكمواطنين. لكن جرأتهم على الاستمرار ساعدتنا وانقذتنا. نفس الشيء لما تجي انت الان كحكومة تمكن، كمنشأة واحد عندك فكرة إبداعية، طيب يا أخي رح تجربها. فأنا دائما أقول ليست القضية أفكار، الأفكار كثيرة، دائما حنا بس التردد أننا نتغير. وهذا يقول لك صعوبة مو بأنك تتعلم شيء جديد، صعوبة أنك unlearn الأشياء اللي كنت متعلمها، الأشياء اللي كنت متعود عليها أنك تتخلى عنها. ولا دائما تقدر تتعلم شيء جديد، تطلع بأفكار جديدة، بس هل أجرؤ أني أطبقها ولا لا؟ فمن هنا صراحة دليل أنا أقول للشباب اللي عنده أفكار طبقوها، وبعد فترة ترى يعني بيظهر أثرها وبتخدمون للإنسانية. يعني أنا أكاد أشركهم في الدعاء لهم في كل صلاة.
يعني هو يعني هو صعب جدا إن يعني أنا الحين عندي أفكار، أو حتى لما تيجي تتكلم على نطاق مؤسسات شركات أو دول، مو كل فكرة إبداعية أو ابتكارية يعني أقدر أطبقها بسهولة، يعني لأنه ممكن تفشل وفشلها.
بس ما في طريقة إلا أنك تجرب. يعني أنا يمكن قلت للجانب الأول اللي هو شباب يبتكرون، وأنك تكون جريء في تبني الأشياء اللي تؤمن فيها وتعمل عليها. يجي الجانب الآخر، سواء القطاع الحكومي ولا الشركات الكبرى، زين، أول شيء أنك لابد تمكن هؤلاء. فمثلا كحكومة لازم تعطيهم تشريعات، توفر لهم استثمارات ودعم، توفر لهم بناء القدرات عشان ما يفشل، زين، تقدر تساعده حتى في التحقق من فكرته وكذا. مثلا في اليابان عندهم طريقة جيدة تدرج في الأشياء. أنت عندك الآن مشكلة، زين، تعال احنا نعطيك جرانت منحة عشان بس تدرس الحلول لها، زين، طيب الآن طلع الحل، نعطيك منحة ثانية تحدد المشكلة، نعطيك منحة ثانية عشان تنتج الحل، طلع ده، طيب الآن سويته وكذا، نعطيك منحة ثالثة عشان تبدأ الآن في العمل والتسويق والتوظيف. ففي الحالة أنت تقلل الخطر حق الفشل. ولهذا يقولك أنت الآن مثلا تجي تعطي 1 مليون من البداية، وتقول له أنا أعطيك 100,000 الآن على أساس قضية دراسة الفكرة واختبارها وتطلع المنتج الأولي وكذا، بعدين الفكرة الثانية عشان تبدأ الآن تسوق وتبيع وتختبر منتجك، الآن أعطيك مبلغ كبير على أساس الإنتاج الكبير. فهذا الأول أنا أقول جهات التمكين، والتمكين بالتشريعات وبالمال. نجي للشركات الكبرى، أنك أنت تساعدهم بدل ما تنافسهم. وترى هذا ما هي قضية تشاريتي. زين القضية الآن أنت شوف أمازون، شوف جوجل، شوف مايكروسوفت، شوف كل هالشركات، افتح كل يوم ما يمر أسبوع ما يستحوذون على أحد،
هذه مساعدة
ولا يستثمرون فيه. هذه الفكرة. يعني أنا الآن عندي فكرة، أنا مثلا الآن شركة، خلنا نقول واحدة من هالمتاجر السوبر ماركت، زين وبندا سوتها، زين بدل ما يروحون يسوون تطبيق حق توصيل استحوذوا على تطبيق. مين قضية تشاريتي؟ ترى أنا ما أطلب منك ذا، بس أنت الآن بتروح وتطور تطبيق وتأخذ فترة وتختبره وعشان تنافس هذا، طيب استحوذ عليه ولا استثمر فيه، وكلكم نجحتوا لأنك من اليوم الأول أنا قاعد أطور نظام واختبره وأسجل فيه اللي يوصلون وكذا. فهذا اللي قاعد يصير في العالم، وهذه الطريقة اللي تسابق العالم عشان ما تصير. والله أصبر خلو أبفهم والله وشلون. مثلا تجي للتعليم، هل أجي وأقول والله لا خليني أنا أطور منصة من البداية وكذا؟ طيب يا أخي في أشياء موجودة في السوق. قضية العمل، هل لازم أنا أطور منصة للعمل الحر ولا في منصات العمل الحر؟ يعني حتى لو تقول ما أبغى في ذا، يا أخي استحوذ على جزء منها، استحوذ على، استثمر فيها اللي تبغى استحواذ كامل. أو إذا وصلنا إلى هالمرحلة، زين أول شيء شركاتنا انطلقت بشكل كبير، لأنه مو قاعدة تسوي اختبارات وكذا. شركاتنا الكبرى قاعدة تقفز من قفزة إلى قفزة، ولهذا تابع أمازون وجوجل وغيره يدخلون في كل شيء. زين يعني مثلاً الفيديو كونفرنسينج حق مايكروسوفت، أصلاً هي شركة سويدية، سكايب استحوذوا عليها ما سووا. يعني مايكروسوفت عندها نقص تقنية ولا مبرمجين ولا فلوس ولا ذا، طيب ليش؟ وعلى ذلك سبوتيفاي وذا، لو تلاحظ كل الأشياء أوديبل حقت أمازون، يعني شوف الشجرة حقت استثمارات دولي شيء مهول. فإذا هذول يطبقون فهو في خدمة لهم كشركات، وخدمة للإنسانية. إن المشروع حق عبد الرحمن ما يفشل لأن عنده نقص في المال ولا عنده منافسة كبيرة من الشركة الكبيرة، فخدمت الإنسانية وخدمت نفسي كشركة. والدولة بالتأكيد نمو اقتصادي، لأن إذا أنا ما سويت هذا الشيء أحد ثاني بيسوي. يعني أنت الآن مثلا ما تدعم شركات توصيل، طيب تبي تجي الآن شركات من برا وتصير موجودة هنا، وبنصير كلنا ندفع. دائما أقول هالمثال صراحة يعني عجيب. أنا الآن سعودي، سعودية، بدين أطلب بأوبر سيارة، والسيارة في السعودية واللي يسوقها سعودي، وبعدين أدفع ريالات سعودية. وين تروح؟
أمريكا. أنا ذي النقطة دائما تخوفني، أحس دائما تخوفني، خصوصا يعني على الدول، على أغلب الدول يعني ما عدا أمريكا والصين، بس يعني الصين أو الهند حتى، لأنها دول كبيرة بذاتها مكتفية، يعني مليار في الصين ولا مليار في الهند. بس الدول زي السعودية ولا حتى أوروبا، بس أوروبا يحميها أنها اتحاد يتحركون ككتلة. يعني كذا أنه اليوم أوبر يشكل كذا، يعني شل فكرة التكاسي وسيارات الأجرة وأخذ هذا القطاع كامل، وهذه الشركة أمريكية مو سعودية. بعدين نجي ناخذ التسوق، التجارة الإلكترونية، تلقى أمازون هي اللي تحرك السوق بالكامل. يعني كان سوق والحين صار أمازون، بس أنا أمازون هي اللي تحركها في السعودية. نتكلم الحين لا تقدر تسحب المثال على السعودية وعلى دول الخليج، على أي دولة في حتى أوروبا. الحين عندنا أمازون، ومن اللي يأخذ الفلوس؟ أمريكا. ونفس الشيء أوبر، نفس الشيء للحوسبة السحابية إذا أخذناها، تلقى جوجل، SAP، يعني أوراكل، كل شركات أمريكية يعني أو ألمانية. يعني الفكرة كذا أن كلها شركات برا. بعدين تقدر تأخذ أي فكرة وتلقاها كلها شركات برا، وهذولا يعني يأخذون وظائف من الاقتصاد، ويأخذون ويسوون يعني إرباك للسوق، فيشيلون يغيرون مفهوم السوق كامل، ويصير هم اللي يأخذون الفلوس كلها. وإذا أخذنا أنه أمريكا يحصل فيها نفس الشيء، فهو يربك أمريكا نفسها، لكن كحكومة أقول ما عندي مشكلة، هذا اقتصادي يكبر، أنا بأخذ منهم ضرائب، فيعني أقدر أخذ الثروة هذه ووزعها على الخسرانين، وممكن يروحون يحلونها سواء باليونيفرسال بيسك إنكم ولا أي شيء ثاني. لكن أنا في دولة زي السعودية أو وش أسوي؟ الضرائب ما أخذ منهم ضرائب، ما أخذ ولا شيء، كل شيء جالس يروح هناك. فكيف نتعامل معها؟ كيف نشوف هذه المسألة؟ شركات عابرة القارات في سحبها للوظائف، في سحبها للاقتصادات، أنا يخوفني ما أدري والله يعني.
هو
وخصوصا أنك آسف هنا آخر نقطة، أنه ما يمديك زي الصين. الصين تقدر تجي تقول إيش، قفل يا مدير، وتقفل عليهم وأنا بسوي حقتي. بس أنا أقدر أسوي، أنا أقدر أسوي حقتي لأني أنا مليار. صحيح. أنا الحالي عالم، أنا 30 مليون، يعني ما يسوي شيء، ما يعني حتى إغلاقك بالنسبة لهم اللي أوكي بكيفك، فأنت الخسران، خسران هذه التقنية البعيدة والكبيرة يعني.
صحيح. يعني يمكن ذكرتها نقطة مهمة، أنك تعرف وش نقاط قوتك وش نقاط ضعفك أو تحدياتك. فإحنا ما إحنا بزي الصين تقول والله إحنا سوق كبير، بس حتى إحنا الآن مو إن إحنا انغلقنا عن التقنيات الخارجية. إحنا سوق منفتح للتقنيات الخارجية. فهنا الخطورة اللي ذكرتها في الناس تبدأ تلجأ لهذه الأشياء، وأنت كل ماله خلاص أنا ليش أسوي تطبيق؟ حد قاعد يدعمني، نافسني، حتى لما تجي جهة ثانية نقعد نتنافس أنا وياك وذا. يعني مثال، مثلا لماذا ما كانت جهة محلية اللي استحوذت على سوق؟ شركة مطروح. وهذه أنا أرى أنها من ناحية الأمن الاقتصادي الكذا، يعني شيء أنت تقول يعني الآن أمازون جت بكل سهولة أخذت لك هالمشروع الناجح، وأخذت جزء كبير من حصة التجارة الإلكترونية بدون ما تسوي ولا شيء. يعني هذه الشركات عندها كاش ضخم في البنك، واشترت شركة من بكرة هو الآن مسيطر على 20% ولا 30% من سوق التجارة الإلكترونية. هذا في جانب قضية التنافس بين هذه الأشياء. لكن أيضا ذكرت نقطة مهمة الآن، قضية مين شركات الليموزين، كل ما لها تقل ولا الليموزين قاعد يسجل في أوبر، صح ولا لا؟ زين، فهو حتى قاعد يقضي على الفرص الداخلية اللي عندك. زين، وهذا اللي أنت وش أقدر أسوي؟ ما أقدر أقول إنه والله لا تبي تبقى هذه الشركات إلى الأبد وكذا، لا، هذا كل ماله قاعد يزحف على شيء آخر. ولهذا لما نجي للريتيل، تجارة التزية، زين، ترى اللي قاعد يصير الآن شيء عجيب. يعني أنا ما يعني خلاص ما في شيء اسمه نروح ذا، كلها طلبات من متاجر. زين، هذا اللي قاعد يصير. ترى يجب أن الإنسان ما يقيس على نفسه. إحنا نشأنا في مرحلة وكانت الأسواق ولازم نطلع ونروح، وأصلا هذه الطريقة الوحيدة، ما كان في شيء. حتى مع يعني قضية التجارة الإلكترونية ما طلعت مع بداية السمارت فونز وكذا، أخذت وقتها. بس الجيل الجديد أصلا هو ما يعرف أني أروح وذا، أنا هذا يوفر لي المقارنة في الأسعار والمقارنة كذا والريفيو. ما تقدر تسويها في السوق، اشتقت توقف الناس اشتريته من هالمحل هذا يوفر لك. لا طيب اصبر، انا شايف محل في البديعة بروح اشوف عندنا. هذه كلها في تطبيق. فاحيانا نفشل لان قاعدين نقيس
على تجاربنا الشخصية،
على تجاربنا الشخصية. اصلا هو ما مر بهذه التجربة، بيجي وقت ما فيه. يعني قضية انه اصلا تكاسي الدور في الشوارع انك تطلع ذاب، ما فيه اصلا. بينشأ جيل ما يعرف هذا الشيء. فالأصل هو وجود التطبيقات. أرجع أنتر دائم فخور بشبابنا. زين، يعني الآن قضية الريتيل وكذا، طيب عندنا هالتجارب الرائعة، وسعيد مرة يوم أعلنوا أرقامهم، سلة وزيد كل واحد مبيعاته 2 مليار. طبعا هذه فيها جانبين، جانب إن هذه 2 مليار كانت على زيد وسلة، لو مهم موجودين وين بس كانت 4 مليار، وين كانت بتصير؟ على منصة أخرى. هذا كاش طالع، ترى لو حتى لو خدت فات وكذا بتاخذ 15%. زين، بس في فرق أني أنا أشتري وأدفع لك 85% و15% تروح فات، بدون 85% تروح برا، بس يبقى عندنا 15%. شيء خطير هذه المبالغ اللي قاعدة تصير. بس في جانب آخر، هذا اللي أنا أحبه، المتاجر اللي تبيع وشي؟
سعودية.
فهذا قاعد في بيته، قد يكون في منطقة نائية، ما عنده أنه يفتح محل، ولا يعرف قضية أنه ما يستأجر محل ورخصة البلدية والدفاع المدني وإني أسوي لوحة وإني أجيب واحد أسوي ديكور وما أدري شلون وآلية العرض. أنا فتحت على زد ولا سلة وقاعد يجيني طلبات من أنحاء العالم. فصحيح أنا سعيد للشباب في زد وسلة، بس سعيد أكثر للمئة ألف ولا مئتين ألف ولا ما أدري كم عندهم من متجر. هذولي ناس ما كان عندهم شيء، بعضهم يمكن هذا مكسب إضافي، بس أنا أعرف ناس هذا مصدر رزقه. الطريقة التقليدية وين هذولي؟ خلنا نقول إنهم 50,000 تبيهم ينزلون
حتى رأس المال
وين يجيب؟
يعني أول أنك عشان تفتح محل يتطلب رأس مال، يعني مو بالضرورة ملايين، بس أشياء أنت لا تملكها. اليوم أي أحد مجرد أنه يعرف كيف يضبط حاجة بسيطة أو أنه عنده تجربة يقدر يبدأ بمخاطرة أقل.
صحيح، ولهذا مثلا خلنا نقول التعليم موضوع حساس والعمل حساس. طيب التجارة أنت بتقول لي لا أقفل هذه وأرجع لازم أفتح مولات وأبيع فيها وأشتري. أنا ما أقول، بس المول يصبح تجربة. حنا يقول لك نعيش اقتصاد التجربة، قدم لي تجربة هناك، أروح أقابل الناس أتقهوى أي شيء زين مكان. ويمكن ترى حنا لأن طبيعة جونا وحر وكذا نحتاج أشياء مغلقة أكثر، بس العالم برا قاعد يعيش هذا الشيء. حطه نادي رياضي، حطه ممرات مشي، حط فيه أي فعاليات تجي ترفه عن الناس. بس قل للناس تجارتكم بدعمكم في التجارة الإلكترونية لسببين. الأول أنه أنت يا سامي لو ما عندك أي مبلغ تبدأ فيه تقدر بكرة تبدأ. الثاني أنه أنا الآن قاعد أبني اقتصاد، أنا لما أنشر شيء من تراثنا هذا ما يلقاه برا، وهذه الميزة التنافسية اللي عندي. زين تعال أنت هذه الأشياء وانشرها. أنت الآن كم عندك من مسلم؟ 1.5 مليار. طيب هذول يبغون أشياء من مكة والمدينة، والآن ما يقدرون يجون. بس حتى أنت عندك عدد محدود، يعني إحنا كم ناس إلى 30 مليون في السنة؟ طيب عندي 1.5 مليار. طيب 30 مليون بيجون يشترون من عندي. طيب 1.47 مليار هذولي كلهم أقدر أخدمهم. فهذا يعني لو خدته الآن بالتجرد على الأشياء اللي تثير جدال تقدر ترجع وتطبقه على بقية الأشياء.
ودي أرجع إذا برضو تحس إن العمل شوي حساس، بس ودي يعني ناقشك في بعض النقاط. كيف تتصور شكل العمل في السنوات القادمة؟
يعني اللي قاعد يصير هو الناس تتكلم عنه من زمن، يعني يمكن حتى في لقائنا الأول كان ذاك الوقت 37% من سوق العمل الأمريكي هو عمل عن بعد. الآن تتكلم على 70-80
ما في أتوقع آخر يعني أتوقع فيه
أبل قفلت مكاتبها، تويتر قفلت، كل واحد قاعد كلهم. يعلن يقول إما إلى نهاية 2021 ولا مدى الحياة. فيسبوك وقفت تطوير مبناها وتقول إنها تبي تصغره وتبي تعيد الأفكار. فهذا الشيء قاعد ينمو. زين في المستقبل هو المناسب لكل أحد، أنت لو تدقق فيه زين هو المناسب لكل أحد. والمتضرر من هو؟
من
يعني من اللي الآن ضد هذا النوع من العمل؟ غالبا القطاع يعني الحكومي والخاص. أنا أبغى أشوف الموظف عندي زين، بس من المتضرر الحقيقي؟ يعني اللي يمانع هو القطاع الموظف، بس من اللي يعاني؟ الموظف. لو تشوف الآن يا أخي يقول ما عاد صارت حياتي حياة، لأن أنا جالس هناك أنا 24 ساعة، ما عاد صارت 8 ساعات. ولهذا في بعض الناس تعاني يعني أشياء نفسية، أنه أنا ماني بحاس متى ينتهي العمل وكذا، وإذا تطلع الأشياء لازم تحط لنفسك ساعة، وإذا جيت تشتغل ألبس ثياب، وإذا خلصت أرجع ألبس ثياب خفيفة، لما فتح الشيء رح المقهى. ولهذا تغيرات قاعدة تصير رهيبة. يعني المقاهي الآن يقولون هي بتحول كووركينج سبيس، لأن خلاص أبغى مكان وأروح وده. وهذا أنا يوميا أروح مكان ممكن ده ساعتين في مقهى مرتاح، وأخلص كل إيميلاتي ورد على الناس وكذا، وبعدين عاد برجع البيت ولا أروح للعمل ولا غيره. ففي أشياء كلها قاعدة تتغير، وهذا اللي ده المقهى تجربة الآن مختلفة تماما عنه مكان فقط للقهوة. زين الكووركينج سبيس. طيب الكووركينج سبيس أنا أعرف شباب هنا بدأوا الآن يحولون هالمقهى، ليش؟ لأن الناس ما عاد تبغى مكتب، بس أنا أوفر لك هذه التجربة. أنا ما زلت مكتب وشكله زي كذا، زي بس ترى أنت جاي تجلس وتتقهوى وخلوا تسوون عملكم، إعادة تعريف هذه الأشياء. فالآن العمل هذا اللي بيصير، إنه في المستقبل أنا أتواصل مع الناس عن طريق منصات، قد تكون لينكدين، قد تكون مستقل، قد تكون غيرها، وبيصير هذا. أنا ما أقول الآن ما في شيء اسمه 100%، لكن كان 37%، الآن طلع إلى 60-70%، وترك الواحد سعيد. بيبقى ناس لا، لابد أنك تجي عندي. تبي تبقى نوع من الوظائف مثلا المستشفيات والأطباء والجراحة وكذا، تبقى أشياء لا، صعب أنك تسوي لها الديسربشن هذا. لكن كثير من الأشياء هي مناسبة لك أنت كرب عمل، لأن تكلفتي عليك أقل، زين، قدرتك على الاختيار. ما أنت بالآن وظفت سامي وخلاص، مالك إلا سامي، ولو تفصله ولا تخصم عليه روح اشتكيك، وفي نظام عمل وكذا. وأنا يا أخي ما أبغى أقوم كل يوم الصبح وأجيك، أنت تبغى شيء معين أنا أسلمه وتسلمني. وبعدين الآن قررت أن الشهر شهرين أبروح بتفرغ أقرأ، ولا بألف كتاب، ولا من هاللي أبروح أسافر وأسوي دوكيومنتري. طيب كيفي زين. لكن في النظام لا، مالك إلا شهر إجازة. في المستقبل يروح لمصلحة الناس، مصلحتك أنت أنك ما ترتبط معي، ومصلحتي أنا أني أسوي العمل، أشتغل اللي أنا أبي في الوقت اللي أنا أبي. فهذا أحس العمل أسهل من التعليم. العمل هو اللي مناسب للناس، وأصلا واقع من سنوات أنه 30-40%، هذه بس دفعت عدد أكبر. واللي تابع الشركات الكبرى الآن خلاص مدى الحياة أنت تعمل عن بعد، أصبح هو واقع.
بس أحس في جزئيتين في حديثك قبل شوي تتناقض مع بعض. إذا والله فيسبوك وغيرها الآن جالسة تقول أنا بعيد وبصغر المكاتب أو المباني حقتي لأنه الناس تشتغل عن بعد فما يهم منهم يجون، في الطرف الآخر الموظف يبغى يروح مكان عمل. صدق أنا ما يعني مثلا حتى في تجربة يعني حقيقية، يعني ففي عندنا في ثمانية يعني أغلب الشغل تقدر تسويها عن بعد إلا إذا تطلب زي كذا تصوير ولا شيء، فتقدر لازم إنك تكون في نفس المكان. ففي يعني ثمود محفوظ في جدة، أوكي، فهو يعمل في جدة من يوم بدأ معنا يعني جدة. أتوقع في أشهر مرت وهو كان يشتغل في البيت، يعني راح سوى في بيته مكان كذا عشان يشتغل فيه كذا، سوى له مكتب، ضبط حياته، غرفة واحدة من الغرف عندهم سوى زي كذا. مع الوقت ضايق انه المنزل هو مكان العمل، يعني شيء متعب له نفسيا. فايش سوى؟ اضطر انه يروح يستأجر مكتب خارج المنزل. ففي الاخير مسألة العمل خارج المنزل في مكان ما، هذا مكان العمل وهذا مكان المنزل، انها مسألة ملحة لك كإنسان، ما هي مسألة رفاهة يعني. فما اجد فهم الفرق بين هذه الثنتين. فإذا الشركات تبغى تقفل أماكنها فهو بالعكس الشركات هنا المستفيدة، ما أبغى أشوفه، بالعكس خله
بالعيون. أنا أعتقد نحتاج نفرق بين شيئين، بين قضية ارتباط العمل بعقد وبين أنك ما تقدر تشتغل في البيت، هذه مختلفة تماما.
حلو أدري مسألة بعقد، أنت كشركة عندكم شركة، هل تفضل موظف انه ما يشتغل بعقد معك؟ انا ابغى واحد اجلس اعلمه اشتغل معاه، عارف شلون يشتغل، نقدر ننتج اسرع، مو كل يوم اجلس اجيب واحد واعيد عجله التعليم من جديد.
اي بس انا
فوجوده معك فتره طويله مهم بالنسبه لك كشركه. فحس الثنتين ماني فاهم كيف ارباك.
اول شيء نحل المشكله هذه ان التمييز زين. فانت قد تكون تعمل عند جهه بعقد سنه كامله ولا 3 سنوات ولا 10 سنوات، بس هم ما عندهم مقر.
صحيح.
زين؟ عاد الآن أنت من النوع اللي تقدر تسوي البيئة خاصة لك في العمل في البيت ولا لا، هذا شيء. زين؟ فهذه أصلاً يحكمها طبيعة البيت اللي أنت تعيش فيه. زين؟ قد يكون هذا البيت ما فيه إلا أنت، فما عندك إزعاج كذا مثلا، أكيد عندك عيال ويدرسون وكذا، ولا جدولهم الآن هم يدرسون في بعد الظهر وكذا، طبيعة البيت ما تستطيع أنك تسوي. أنا ودي مرة نفرق بين الثنتين هذه، زين، فيه أنه العمل قد يكون بعقد أنت نهاية الشهر ويدفع لك وكذا، بس ترى إحنا ما عندنا مكتب، اشتغل من اللي أنت بي، وهذه عندنا عقود فيها ناس في طرف آخر من العالم وعقد شهري ونحول له مبلغ، ما هي بقضية deliverables. جيد، فهذا جانب.
بس ما تحس هذا الجانب أنه متعب للموظف نفسيا؟
أنا أقول
هو يتطلب أنه يطلع من بيته، يتطلب.
طبعا فيه حالات كذا اللي أنت تقول عليها، وفي حالات أنا أعرفهم والله يقول لو تبيني 9 سنين ما أطلع من البيت أنا مبسوط. زين، فهي قضية نفسية. زين، فهو موجود ووضع جدوله وما أدري شلون، يحب القراءة وكذا، لكن حتى لها جانب صحي أنك لازم تطلع، بس تقدر تنزل وتتمشى في الحارة وكذا. لكن الأصل هذا الإنسان اللي أنا أقول كيف تبني التجارب. أنا الآن صدقا ما أبغى أنك تجبرني أني لازم أروح ودق سلف في الساعة الفلانية، وأروح في الترافيك جام هذه، وأصل هناك ولا ألقى مواقف. زين، وحالة زين، أنت مو بتبغى هذا، خلاص أنا أطلع بروح المقهى. قلت لك أنا أروح مقهى قعد ساعتين، أروح الكووركينج سبيس. ولهذا حقين ووردبريس عندهم 560 موظف. زين، فقاموا قالوا للموظفين زين، من اللي يبغى يشتغل من البيت، يعني يشتغل ريموت مو بشرط من البيت.
بعد
زين، 500 وزود قالوا ما نبي، بقي يمكن 40-50، كل واحد جابوا له اشتراك في كووركينج سبيس وقالوا تفضل عافية. هذا مثال يجاوب اللي عندك، هم موظفين الآن. زين، لأن هذيك حالة خاصة أني يعني أكون فريلانسر وأشتغل متى، أصلا ما بين حالة تعاقدية أني أوفر لك مكتب ولا بيك تجي عندي. زين، بس أنا أتكلم على أنه كلهم موظفين، بس لا تجبرني أجي المكتب وبصمة وكذا. زين، فهذه الخيار موجود. في ناس بيبقون عندهم مكاتب. زين، والآن تعرف في الإدوكيشن يسمونه فليب موديل، اللي هو شلون، شوف الفيديوهات، بحط لك المادة شوفها هناك وتعال نتناقش نسوي مشاريع نحل واجبات، بس ما حشرح لك. في الآن طلع اللي يسمونه الفليب ووركينج سبيس، أنت اشتغل في البيت، اشتغل في مقهى، استعالنا بنجلس نطلب بيتزا وكذا. فالآن بادية هذه تظهر، يمكن واحد كتب عنها قبل سنتين بس ما طبقت، الآن بدأت تطلع كموديل. فحتى بيننا ويمكن عندنا مكتب، بس مو بالمكان اللي أجبرك أنك تجي فيه. زين، وهذه مكاتب مشتركة وهذا يتكلم وده، والآن أصلا ما عندي خيار، يقول لك أنك تجلس لازم مترين وبعدين تجي وماخذ الاحتياطات، ومن يقول لك والله طلع عندنا حالة كورونا في الدور اللي احنا فيه، وأنت تقلق وروح اشتغل من البيت وعسى ما نقلته لعيالي والقصة.
لا نتفق معك، يعني هنا يعني في هذه الفترة يعني حتى من بداية كورونا يعني في ذي التجارب اللي إنه نشتغل عن بعد، وصدق إن التجربة عن بعد أتها شخصيا توقع الوليد يتفق معي حتى إن الإنتاجية أعلى، إنتاجية كنت كفرد إنها أعلى، إنك أنت عندك كذا قدرة تركيز. أذكر كان يتفرج في نتفليكس الحين من يوم صرنا نداوم هنا، اللي لنت كذا اللي لأنه يمدي أي أحد يسولف معك، يمديك ياخذك من 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 وقتك، يحس انه موجود، تبدا سواليف بعد لانكم مودكم تتناقشون حول اشياء معينه.
استشاره حبيت اللي انت تقوله، مره ياكد الكلام اللي احنا نقوله. شفت الادوكيشن، المشكله مو في التعليم عن بعد، المشكله يقول لك الطالب لابد يختلط بانسان اخر وكذا. لما جينا في العمل، ما انت بتقول ان العمل اقل انتاجيه، تقول اعلى انتاجيه، بس في ناس تطفش من الجلوس في البيت. زين، لما تجي للتجاره الالكترونيه أسهل لي ولك وأكثر مبيعات لي ولك، بس يا أخي أبغى أطلع أتمشى في مول، أبغى كذا، هي الحاجة الإنسانية لهذه التجربة. طيب لو أنا وفرت لك هذا الشيء، زين، هذا قلت لك فليب موديل، تعال للمكتب، بس مو عشان تصير تحب العمل. أنا أقول للشباب أبغاكم تجوموا، إيه والله أنا بروح المكتب، بروح أشرب قهوة وأسولف مع الناس، مو بروح لأن اليوم عندي برزنتيشن ولازم أخلصها وكذا. نفس الشيء السوق، والله السوق بروح أمشي وفي كذا وفي ألعاب وفي نادي رياضي، ما أدري والله
قاعدين أتمشى بعد.
هذه ترى بقيت كل شيء له دوره. زين، ولكن كيف تغير التجربة بطريقة معينة يستفيد منها الطرفين ويستمتع، ما يقول لك هومس وش اسمه، أنها تكون human centric design. أنت الآن أبخليك تعمل، بس العمل في المكتب أبخليه متعة، أبخليك تتعلم، بس التعليم أبغى أخليه متعة، أنا بخليك تتسوق، بس مو بأروح أتسوق لأنه لازم يعني تعرف إذا جيت دايخ ودخلت البيت في آخر اليوم والله الخبز مخلص ولا الشاهي مخلص زين، يعني أنا أدعي المتجر قهوة حولنا فتح صار 24 ساعة، طبعا الآن درايف ثرو، بس كذا أنا أقوم خمس زين فأبي قهوة ذاك اليوم خلص القهوة زين. فتخيل هذا الآن أنت مرتبط بوجود هذه المحلات اللي توفر لك، لكن لا يا أخي أطلب هذا الشيء، لو انتبهت في الليل طلبته وصار من مرسول وصار دليفري. أنا قصدي التجربة، أنا بغير بس التجربة حقتك إلى أنها تكون ممتعة ومفيدة ومربحة للطرفين.
عجيب. طيب الحين مرينا على تعليم، عمل، تجارة، ترفيه، تشوف في شكل مختلف عن الترفيه؟
طيب الترفيه متعة، فبعطيك مثالين سريعة وبجي للترفيه. لأن يمكن في شيء مرة مهم دائما نتكلم عنه، قضية الصناعة والروبوت تبي تأخذ دورنا زين. طيب طبعا في دول قد تعاني من هالشيء، احنا في السعودية ما نعاني منه. وش الدول اللي عندها عدد سكان ضخم وما عندها وظائف تكفي لموظفينها
المواطنين؟
احنا عندنا 12 مليون وافد، فأنا مو بعندي الآن نقص في الوظائف، أنا عندي زيادة في الوظائف. طيب أنا أقول إنه شيء جميل وأن نكون الملتينج بولت حقت المجتمعات، وهذا أصلا يعني عندنا مكة والمدينة فنرحب بالعالم كله إنه يجي عندنا. لكن لما جت الآن القضية هذه وانغلاق الناس، طيب إذا ما كان عندي هذا العدد من الناس وطلعوا ولا دولهم استدعتهم ولا كذا وصار عندي نقص، من اللي بيشغل مصانعي؟ المفروض يكون عندي روبوت. الروبوت بالنسبة لنا اللي قاعدة هي مستقبل العالم والناس، ويعني اليابان أصلا وشلون قادت العالم لأنها أمة التشيخ، ناس كبار السن فيها. طيب وين أغطي؟ قال لازم تحول للروبوت، ثم صارت أكبر دولة تصنع الروبوت تبيعها للعالم زين. هذا مثلا في مجال الصناعة زين. نجي في مجال السياحة، مو بحنا الآن مستهدفين السياحة؟ طيب وش صار لما صار الانغلاق هذا وصار الاير بي ام بي وغيرهم؟ أنت لما تروح السياحة أنت تروح وش تسوي؟ تجربة زين. فقال لك أنا بيعك اكسبيرينس، خلاص احجز مع هذا في مزرعة، تروح ويمشيك في المزرعة حقته ولا تقطفون فراولة ولا لا. فهو باعك الاكسبيرينس هذه. أنا ما أقول إن هذا توني عن هذه، ما زلت أحب السفر وأبغى أروح، لكن ما وقف يقول لي أنت تفتح هذا الشيء. هل سيتطور هذا الشيء ونستخدم الميكست رياليتي والأوغمنتد رياليتي؟ لأن حتى لا قدرتي المالية ولا عمري يساعدني أني أزور العالم، تقدر تقدم لي خدمة أني أزور العالم. هل أستطيع الآن نرجع للمليار ونص، هل أقدر أقدم لهم تجربة أنه يجي ويزور مكة والمدينة بدون ما يسافر؟ هو لا شك بيجي الحج، العمرة هذه شعيرة ما تغني عنها، بس يا أخي أبغى أجي وأتمشى الحين وقت الصلاة وشوف الناس وأمشي كذا وألتفت وشوف ستيس قاعد يصلي، ميكست رياليتي، مو بداري عني ولا حاثر على الصلاة جيد. فتخيل هذا الشيء أنت تستطيع أنك تقدمه، لأن احنا نتكلم على أشياء قاعدة من أول قد لا نصدقها. لو قلت لك لا تسافر تحجز في Airbnb، احجز تجربة. تجربة سامي، أنا بروح أشوف هذا المكان، هذا تقدر أنك تقدمه. نجي الآن مثال الترفيه، يمكن أكثر شيء قضية يعني السينما والإنتاج زين. إحنا وش أهم شيء في صناعة السينما؟ هو الإنتاج، ما هو بقضية المبنى وإنك تبنيه وكذا، هذا باي برودكت عشان تروح وتشوفه زين. طيب هذا الشيء ما أصبح ممكن، ولهذا الآن نول إذا شفته في فيلم جديد يكتب لك قريبا في السينما وش اسمه، مارس كذا ولا أبريل ولا الآن وش صار، تلقى ينزل لك كذا يقول لك في ديزني بلس ولا في أبل تي في زين. ولهذا نمت المشتركين في ديزني بلس 90 مليون في سنة واحدة، هذا الرقم هم حاطينه مستهدف بعد 3 سنوات، تحقق في سنة واحدة. ترى هذا تحقق في كل شيء، في تقنيات التعليم، في تقنيات زوم الآن، وش صارت زين، كل هذه الأشياء اللي تساعدك على الكولابوريشن أو التعاون أو الفيديو كونفرنسينج طلعت بشكل مهيب، ولا فيه أحد قادر يغطي الاحتياج الكبير هذا لها. وعلى ذلك فقس، فتجي أنت الآن، أنا بدخل هالصناعة، مش اللي أبدخل فيه، كيف أنتج، كيف أنا أطلع أفلام وتصير موجودة على OSN، تصير موجودة على نتفليكس، هذا جانب زين. الجانب الآخر كيف أنا أصير صاحب هالمنصة، مش اللي يمنع، ترى تقنيا ما تكلف أي شيء. لو أنت طلعت بهذا، يعني الآن لما تدخل على هذه المنصات والتجربة حقتها وكذا، هل أستطيع أني أطور في هذه التجربة؟
يعني إلى حد ما، بس لأن الكلفة فيها في الإنتاج، يعني كمية المال اللي تضخها نتفليكس ولا ديزني بلس يعني من المكتبة اللي تملكها هي التحدي.
صحيح،
بس يعني شوف شو يصعب فيها.
لما تجي جوجل، جوجل وش منتجها؟
بحث.
ما ينتج كل هالمحتوى. شفت الصراع اللي الآن بين جوجل وإمبراطوريات الإعلامية؟ صراع كبير، ومشاكل مع فرنسا، ومشاكل مع أمريكا، ومشاكل مع أستراليا. العجيب أن أستراليا هددت جوجل أنها تفرض عليها عقوبات. جوجل سوت، قالت إذا فرضت علي عقوبات أوقف جميع خدماتي عن أستراليا.
والله الشركات صارت تهدد الحكومات.
يعني ترامب كان بيطلع أنظمة على تويتر وكذا، بعدين جت تويتر وفيسبوك إذا أوقفوا حسابات. ترى صراع الآن بين الشركات التقنية الكبيرة وبين الشركات الكبرى، ولا بين الليجسليترز اللي يفرضون القوانين، شيء عجيب. الآن الاتحاد الأوروبي يبغى يقابل السي اوز حقين الشركات التقنية الخمسة الكبرى، يقول لهم اختاروا الوقت اللي تبون، قالوا احنا بجايين. زين، لأنه الآن هو يتعامل مع الأفراد اللي قاعدين يدفعون له وقاعدين يدخلون على موقعه، فهو يعتمد على هذا الشيء. ما أنت الآن بتحرم الناس اللي عندك اللي صوتوا لك منهم يستفيدون من خدماتي، أنا ما حتخذ أي قرار. بس لاحظت أن الخدمة الآن على قضية الإعلام، فجوجل أطلقت خدمتها الإعلامية اللي تستطيع أنك تشوف شو اسمه تابع الأخبار،
اللي هي جوجل نيوز ولا
لا لا طلعوا شيء والله نسيت اسمها الحين. زين، وش بدأوا خلاص، أنت تروح هنا بعدت الجهات وتشتكي هذه مادتي وأنتوا تحطونها وكذا، مع أن جوجل ما تأخذ عليها فلوس على أنك تجي تقرأ، بس على الإعلانات.
طبعا تأخذك مني بعد،
وتأخذك مني وتأخذ الديتا حقتك وتعرف وش تتابع، وتقدر تجذبك أكثر وأكثر وأكثر. وبعدين يجي الخطر أنها هي تأسس جهة إعلامية، زي مثلا الآن تطبيقات التوصيل بدأوا يسوون دارك كيتشنز، لأنه يعرف الطلبات من وين تجي والساعة كم وش اللي يبونه. وعلى ذلك فقس كل الأشياء، يعني حتى يقولك مثلا أمازون الآن ممكن الأشياء اللي عليها طلب كبير تصير هي تنتجها
وهي تسويها الحين.
أي، فهذا الخط
كذا شاف هذا يضبط سوي أمازون بيسكس.
أيوة، فنجي الآن للهذه بدأوا يسوونها، وهو ينشر خبر وكذا، وانت تضغط بدل ما تروح، لأنه يطلع فوق في السيرش حقه. بس الآن مو بوقفوا على كذا، جو حتى رويترز وقعوا معهم، نيويورك تايمز وقع معهم، أعطيك مبلغ مقطوع، وشفت الأشياء اللي أنت باشتراك خلاص أنا أنشرها عندي، أنت ما حد يجيك، مبالغ قاعدة تنقص، ما أنت بقادر تبيع إعلانات، أنا بعطيك مبلغ وبعطيك جزء من الإعلانات اللي تطلع على مقالك.
إذا ما تبي تشترك معي من يطلعك، وأصلاً إذا ما طلعت أنت في جوجل أنت توفيت يعني نهائياً. يعني
بس ترى هذا اللي أنا أقوله، ما هي يمكن نشرت قبل كم يوم المقارنة، الرحلة حقت المتصفحات. زين، من أول كان فيه شو اسمه
إكسبلورر،
إكسبلورر مال الدنيا وشاغل الناس، ثم لا مو بالإكسبلورر اللي قبله
نتسكيب.
زين، فبعدين جاء الإكسبلورر وطلع ينافسه، بعدين جاء
فايرفوكس،
جاءوا فايرفوكس ونفس ترى نتسكيب بس خلوه أوبن سورس. زين، وبعدين بدعد جاء وش اسمه سفاري، وجاء أوبرا، وبعدين جاء كروم، زين، وكيف قاعدة الأرقام هذه تتغير. زين طبعا طلع الآن شو اسمه كروم مسيطر على السوق 70-80%، لكن ترى أوبرا وسفاري وش اسمه وفايرفوكس لهم نصيب. فالشاهد انك لو تشوف هذه التغيرات تقول لك ان دائما الانسان عنده فرصه انه يظهر متاخرا وينافس.
طيب هذه والله عجيب. طيب نحس في واحده من الاشياء اللي تخوفني دامك تكلمت على جوجل وكذا، بس بخليها على المستقبل، هي الخصوصيه. إذا أخذنا ما بعد كورونا، فحس كذا اللي أحس أخاف أكثر حين يعني على الأرجح أنهم بتكون كل الحكومات يعني بتختلف من تطبيق حكومة لأخرى، لكن أغلب الحكومات بتكون عندها هذه فكرة أنه أنا أعرف كل الأمراض اللي عندك، يعني سجلك الصحي والطبي عندي، وبتكون يمكن حتى شركات بدأت شركات التأمين اللي تأخذ برضو كل هالبيانات. وإذا افترضنا الحين زي إنه أمازون بتدخل شركات التأمين وما أدري إيش، وخلاف اللي تعرفه مثلًا جوجل وفيسبوك من هذه البيانات وكيف جالسة تكبر وكيف التحول هذا اللي يخلي الناس اليوم زي التطبيقات مثل اللي جالسة تصير الحين لإنه معرفة وين أنت وليش يعني كذا علشان يبدون يضبطون كورونا والأمراض. لكن اللي واضح أنها تفيد في جانب، ولكنها في الجانب الآخر اللي هي الخصوصية إلى أين؟ إلى أين؟ وأنه واضح أنه كل شيء بيصير عند كذا خلاص أصبحت خصوصيتك يعني على المحك.
طبعا أعتقد أن فيه عبء كبير يقع على الحكومات في حماية خصوصيتها. أنا ما أتكلم على أن الحكومة قد تحتاج أن يكون عندها تطبيق لتقوم بعمل معين ولا كذا، أنا أتكلم يمكن ظهرت مرة في قضية الواتساب الأخيرة لما أعلنوا عن قضية أنهم يطبقون أنك لازم يا توافق يا ما تقدر تستخدم على مشاركة مجموعة من البيانات اللي عندك مع فيسبوك. والآن ترى ما هذا، بس أجلوه إلى شهر 5. زين لكن الإعلان اللي طلع زين مكتوب انه لا ينطبق على الاتحاد الاوروبي.
اوكي،
ولهذا الهند مثلا، الهند طبعا هم يتكلمون على تقريبا 25%، يعني في الان 2 مليار على واتساب، تقريبا 450 الف من الهند. فالهند هددت انها توقف
الواتساب،
وحطوا على كل الصحف الهنديه الكبيره، تعرف لما تصير الصفحه الاولى كلها واتساب ونحن نحمي خصوصيتكم وكذا، بس كلام. الناس في السوشيال ميديا قام جاب الخبر حق ان هذا ما ينطبق على الاتحاد الاوروبي، والخبر حق الهند نحن نحترم خصوصيتكم. فالحكومه قالت يا انكم تتراجعون عنه، فاجلوه الى هذا الشيء. حقيقه في جزء كبير زي هذا نعم لي انا وان دور، وان نحذف التطبيق وان ما نستخدمه، اعتقد انه واجب من خلال حماية خصوصيتنا فيه أساسي. يعني اللي ليش واتساب تراجعت، يعني طبعا كان كم قالوا ظهر في أسبوع أو كذا 45 مليون راحوا السيجنال والتليجرام. زين ترى هذا في أسبوع رقم كبير، فأنت خسرت هذول الناس، ولو استمر هذا الشيء بيستمرون. بس إنه يبقى متى تستطيع أنك تقنع هؤلاء الناس كلهم؟ طيب أنا كحكومة ليش أتدخل في هالموضوع؟ لأن غالبا الأشياء اللي احنا نتداولها هي معلومات تعكس بيئتنا، طبيعتنا، مشاكلنا، حقيقتنا. بعض الناس قد يتبادل أشياء مهمة من خلال الواتساب، فحتى حماية أمن البلد وخصوصيتها. فهنا أكيد أنها قضية خطيرة، وما هي بقضية يعني جزئية بسيطة. هنا يتابع ترى هو يعرف متى قمت، متى نمت، متى على العلم يقول
لك الدولة كلها قامت، متى الدولة كلها نامت،
يعني هذا يقول
سلوكهم كل شيء،
حتى وش اسمه نومك وكم ساعة نمت وكذا، كلها يقدمها لك على أنها خدمة، بس في النهاية هي معلومات ويجمعها. طبعا ترى جوجل عندهم أبليكيشن خاص للصحة وفي المستشفيات وكذا، يعني هم أي شيء تستطيع أنك تدخل وتجمع فيه معلومات خلاص يصير أنا البيمنت عندي وش اسمه الشيء الصحي عندي والشيء التعليمي عندي، فنعرف كل تفاصيل حياتي.
ومحرك بحث اللي أنت بحث عنه عندي، وفتبت عندي، يعني فتبت اشترتها جوجل،
فنشاطك تعرفه. لو يقول لك هذا والله ما أدري ضغط دم ولا نبضات القلب، هو يدري يمكن قبل دكتورك وقبلك أنت وتحليلها وكذا، فهذا أكيد أنه ده. من اللي مسؤول عن حمايته غالبا هي شو اسمه الحكومات، لأنها أول شيء عندها المعرفة. أنا يمكن ما أدري والله أن هذا يجمع معلومات وأنه يسوي كذا، وحتى لو أدري ما أعرف كيف أني شو اسمه
ما عندي بديل أحيانا حتى، يعني لو يعني زي أنا أدري أن مثلا واتساب جالس يسوي حركة، بس شو يسوي؟ خل الناس تستخدم خلاص، ما أقدر أنا انسحابي من المجموعة.
والعادة تجي الضغط أن هذا نظام، إذا أنت بتعمل كذا لابد أنك حتى لو اضطر هو أوقفه أنت رتب تبحث عن بديل. يعني تخيل أنه زي ما الهند حددت بإيقاف، الناس تبي تبحث عن بديل، وقد يطلع لك تطبيق ثاني زي ويتشات في ده. يعني الهند فيها مليار وزيادة، لو طلعوا تطبيق زي كذا بكرة هي بيدخل فيه 100 مليون أول يوم.
يعني هم يوم حذفوا تيك توك سووا واحد ثاني اسمها
يس
مدري ايش اسمه.
فهذه قد تكون يعني أنا في النهاية وارتباطي بالتطبيق ليس ما لي علاقة باسم الشركة نفسها، فقد تكون أشياء أنت تساعد بناء اقتصاد داخلي عندك من خلال حماية بياناتك وأمنك والناس.
بس هي تبقى المشكلة أنه يعني الاتحاد الأوروبي أنه يتحرك ككتلة، وأنت يعني 30 مليون وكم تدخل لي، فتبدأ تقرر. فلو أنت تقول الواتساب تربح حذفك، يعني أحس أنه يقول عادي يحذفني.
لا بس أنت عندك كدولة، وترى احنا
يعني جوجل سويتها مع استراليا، قالت له تبغى ترانا اللي بطلع مو انت.
صحيح، بس انها الان لو جت استراليا واستطاعت انها تبني
اشياء بديله،
غير انها تبني اشياء بديله، انها تبني ارتباط مع دول اخرى، تقول هذول الان تعالوا يا فرنسا، تعالوا يا بريطانيا، تعالوا يا ماليزيا، خلونا نسوي كونسورتيوم يحمي هذا الشيء. احنا عندنا، احنا كمنطقة الخليج، احنا كعالم عربي، احنا كعالم اسلامي، تستطيع انك تجمع هذه، لانه ماني باجمعهم من اجل مصلحة مالية لي،
مصلحة مشترك.
انا اقول هذه الان يجمعوا البيانات حق خلونا الان ندافع عنها. الاتحاد الاوروبي وش اللي يجمع من خلال هذا الشيء؟ هو يقول ان هذا اللي انا بحمي من خلاله خصوصيتي وكذا. ففي اشياء لما تدعو لها فيها مصلحة لي، لو اقول والله وقفوا هذا الشيء وتعالوا استخدموا تطبيقي، إلى الموضوع فيها. بس أنا أقول لك الآن خلونا نتفق على أن نرفع جميعا ده، والآن صرت 450 مليون ولا مليار ونص.
أختم بآخر حاجة هنا عندي، أنك ذكرت في تغريدة سابقا أن هناك 5 أشياء تقولها لأبنائك إعدادهم للمستقبل. فتقول أنه لن تسيطر الروبوتات على العالم، لن تسيطر.
أنت تتكلم على مستوى ذكاء وقدرة، حنا مع كل هذه كم يقولون عمر الأرض 50,000 سنة وكذا، وصلنا إلى الآن الأشياء الأساسية أنه يقدر يتحرك ويطيح واجد وفيه مشاكل. فهذا متعارف عليه أنك أنت كإنسان ما حنا بحول أن نصل إلى قدرة الإنسان وذكائه. نتكلم على هذه، هو بسرعة أقوى منك عضلات وأسرع منك جريا وكذا، لكن القدرة العقلية لسنا قريبين أصلاً، ولا أحد يتكلم. يسمونها سينجولاريتي. متى السينجولاريتي هذه بتصير؟ العلماء غالباً أنها ما حتصير، زين؟ فما فيه الآن أحد يقولك والله إنه يبي يصل أقوى منك وأسرع منك وأسرع منك في العمليات الحسابية، لكن هل يستطيع إنه يبني هذه العلوم اللي أنت تتكلم عنها؟ أصلاً هذه القضية معقدة جداً. يعني هو يقدر يجمع معلومة من هنا من هنا ويطلع بشيء، بس أنت قدرتك على التعلم والاستنباط والابتكار، دائما يقولك الابتكار والخيال، هذه ما يعني يمكن في الأفلام يجيبون إلكترونيك دريمز وكذا. فمو بكلامي أنا، يعني ما فيه أحد يعني يقولك المفروض أن قاعدين نتقدم ويوما ما نبي نصل هذا الشيء. طيب هل هذا في المستقبل المرئي؟ لا، يعني في شيء مفتوح، يوما ما سيحصل شيء. طيب وش يعني هل أحد يقول لك والله عام كذا وكذا ترى بيصير هذا الشيء؟ في هالحالة لا، معظم الناس يقول لك لن تحصل هذا الشيء. في مشكلة البرايفسي، مشكلة أن هذه الأشياء اللي أنت تبرمجها قد تسيء برمجتها وتنقلب وتضرك، زين؟ لكن أن الروبوتات بتكون أكثر ذكاء بحيث أنها تتحكم فينا وتسيطر علينا، لا. لكنك تبي تجيب روبوتات وتستخدمها كجنود عشان تدخل على البلد. بس هذا مو بالروبوت اللي دخل، في واحد هنا زي الآن مثلا درونز ولا غيره، بس مين بالروبوت، هو واحد قاعد يديره من هناك، قاعد يبرمجه من هناك. طيب. ولهذا أقدر أدخل على البرنامج حقه وأغيره وأخترقه.
ستمضي، تقول النقطة الثانية، ستمضي بقية حياتك في التعلم والمهارات المطلوبة ستتغير باستمرار. ما تحس هذه لعنة؟ أنتم يعني بكبرك شوي بس يعني يعني كان يتطلب منك أنك بس تتخرج من الثانوي وتأخذ جامعة فاين وخلاص تروح تتوظف، مهارات اللي أنت تحتاجها والسوق يحتاجها بسيطة، يعني يمكن تعرف توقع تقرأ بس، يعني هذا كل اللي يتطلبه، تعيش 50 سنة من حياتك كنت برخاء. هنا أبتصور أنك تقصد أنه كل ما جلست 5 سنين 10 سنين في وظيفة معينة لك في هذه الحياة، أن الآلة ولا التطور التقني سيأخذها مكانك وأنت يجب أنك تتعلم شيء جديد. فهمي لك صح؟
مو بشرط أن الآلة تأخذها مكانك، هي قد تكون تقنية انتهت زين. يعني هذه والله الأجهزة حقت يعني الفيديو ما عاد فيها الحين، حتى بلو راي وكذا ما عاد فيها، كلش الآن عندك. فالناس اللي كانت تشتغل في مصانع سوني وتسوي ووكمان وتسوي كذا انتهت، الناس اللي تسوي كاميرات كوداك وكذا انتهت. فمو بشرط انه روبوت يجي، اذا التقنية هي قاعدة تتطور. ولهذا يمكن هذا مع الأول، دائما الآن ما في شيء انت ريبليست بالآلة زين، انت التقنية اللي انت تشتغل عليها طلع لها تقنية. حتى هواتف البيت زين، قبل كم يوم واحد جاهم عليك قال لي كم رقم الفاكس
رقم التلفون ما عاد احد يستخدمه.
فهذه قلت لي الفكرة ان الوظائف اللي تتطور زين هي وظائف احسن زين، البيمنت حقتها اعلى، فهي احسن
من البيمنت حقتها اعلى.
يعني لما نجي مثلا التليفونات، نول اللي قد يمدد فيها الحر وما ادري شلون ده، الان ما عاد انا اطور تطبيق للموبايل انا اسوي الشاشه حقتها انا اسوي صيانه له. فطبيعه العمل اللي القديم، انا مثلا في متجر وقعد ادور على الشوارع وبيع واسجل، انا اسوي متجر الكتروني جالس في بيتي حتى ما اسوي اي شيء زين. واحد يجي وياخذ الاغراض وده، وهذا دفع فلوس ما دفع فلوس ده، تدفع بالكريدت كارد الله يعافيك قبل ما يطلع أصلاً البيمنت حاصلة. فهي أشياء أفضل لنا. ما أدري الناس أصلاً قد تنظر لها أنها متعة أنك قاعد تتعلم شيء جديد وكذا والناس تحب التغيير، بس نفترض أنك لست من هذا النوع زين. أنا ما أقول أنها اليوم بكرة لازم تترك وظيفتك، يعني في وظائف قد تستمر 20-30 إذا أنت الآن مثلاً قاعد متعلم شيء من المهارات الجديدة، يعني أنت بتدخل الجامعة الآن بتتعلم مثلاً تحليل بيانات، هذا المستقبل زين. فما هي بكرة ده، بس الآن والله كانت في الجافا بتتعلم بيرل، اللي كنت تسويه بس تحليل بيانات الآن بتسوي منتجات. فترى ما هو بكرة خلاص يعني التخصص حقك أغلق، التخصص حقك قاعد يتطور، والطبيعة البشرية والإنسانية تميل إلى أنها تتطور يعني.
بس إني أتصور إن في فرق بسيط هنا، هو أنا مو بسيط أنا كبير. الفرق إن نوعية المهارات اللي أنت تتعلمها، إني أنا أتعلم كيف أحاسب الناس وأمشي وإني أعرف الحساب الرياضي 500 ريال + 1000 مدري إيش، يعني هذه مهارات بسيطة، لكن أنت اليوم يمكنها أفضل للبشرية جمعاء. لكن أنا أتكلم على نطاق الفرد، إنه بيتطلب إنه المهارات يجب أنها تكون عالية. أنا إذا أنا طيار اليوم بعد 5 سنين، ما عاد الناس تحتاج طيار، تحتاج واحد متحكم بالطيران الآلي، وهذا يتطلب مهارات عالية أعلى من الطيار. بعدين لما تصير الآلة هي اللي تتحكم، أو لنفرض أيا يكون، يعني ما أبغى السيطرة على إنه بس الآلة هي اللي تغير كل شيء، لكن إذا تطور التقنيات وصار محلل متحكم بالطيران آلي من الخلف، هو اللي يتحكم بكل الطائرات الآلية، فأنت تتطلب مثلا أنك تصير محلل النظم يعني. فالمهارات اللي تتطلبها هي عالية جدا، وأنك تكون محلل بيانات وأنك تدرس هذا العلم تتطلب أنك أنت تكون بمعدل ذكاء عالي، بقدرة جلد على التعلم والمعرفة عالية، وهذه مين موجودة عند أغلب الناس؟ أغلب الناس يعني بسطاء في علمهم
من أول، يعني فيه علماء الفيزياء والعلماء النوويين موجودين ممكن قبل أن، فدائما في أشياء تحتاج إلى مستوى ذكاء عالي وأشياء أقل منها وأشياء أقل منها. وفي حديث على أنه الآن يعني قدرة الناس على التعلم وكذا أصبحت مختلفة، قد يكون هذا نقول لما نتحول إلى الأشياء العمل عن بعد والتعلم عن بعد، أنت تعزز هذا الجانب أنك المهارات اللي عنده والقدرات العقلية في التعلم السريع تمكنه، بس أنه بيبقى التشين هذه اللي يقدموه الخدمات تبي تبقى قائمة. زين، يعني لو تنظر في أي عمل، أنت الآن عملك هذا، في ناس لازم يعرفوا الكاميرات والمونتاج وكذا، في ناس مجرد أنهم يرتبون الموعد وترتيبه وذا، وفي ناس اللي يكتبون الأسئلة، وفي ناس اللي يديرون الحوار. أي عمل يتكون من منظومة متكاملة، ودائما يتكلمون على هذاك الرئيس الأمريكي اللي جاء لناسا شاف واحد قاعد ينظف المكان وقال له أنت وش تسوي؟ قال أساعد واحد أنه يصل إلى القمر. ما نقدر ده، يعني حتى أنت الآن تقول والله المحلات تقفلت، بس الآن طيب أمازون مو بيقولون هم قضاء الوظائف؟ أمازون عندها 450 ألف موظف في مستودعاتها كلها، أشياء باكيجينج والمتابعة حقها والرد على العملاء، دائما التشين هذه تبي تكون موجودة. بس في أشياء معينة زين will be replaced by others، بس ما هم معنات أن فيها لازم كلهم يكونون على مستوى ذكاء ولازم كلهم يصيرون محللين بيانات ولا كذا، لا، تبي تبقى الفرصة للجميع.
ركز على المهارات الاجتماعية. وش تقصد؟
يعني أهم شيء يمكن هذه قضية التواصل مع الناس، ولهذا ستيف جوبز كلمته المشهورة مين بالفكرة ولا الفلوس، هي شبكة علاقاتك. فأنت الإنسان، أنت الآن لكي تتعلم، لكي تتواصل، لكي تؤثر، لكي تستطيع أنك المنتج اللي عندك تقنع الناس فيه، تحتاج أنك تكون قوي في مجال العلاقات الإنسانية، وخاصة الآن شفت والقلق اللي حاصل من أنه والله كل شيء بيصير عن بعد، أنت تحتاج أنك تحافظ على هذا الشيء وتطوره، بحيث أنك تبقى حتى لو ما كنا نلتقي نتواصل عن طريق واتساب ولا كذا، كيف ممكن أني أبدع في هذا المجال؟ من السهل أني أجي وقابلك وسلم عليك وأبتسم وكذا، بس الآن هذا ما حصل شيء، كيف أعوضه بأنها تكون رسالة ممتازة؟ أني أنتبه للمناسبات المهمة في حياتك وأني أرسل لك شيء يذكرك فيها. يعني من السهل أني أجي وأشوفك اليوم مبسوط ولا لا وأقدر أتعامل، بس أنا ما أشوفك الآن، حنا في حجر نستخدم واتساب، كيف أستطيع أني أتواصل وأبقى على هذه المهارات؟ هذه تبقى مهمة كل ما تعمقنا أكثر في المجال التقني وأصبحنا نعيش في العالم اللي يبي كونه.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك،
شكرا جزيلا لك. يعني صدق من الأشخاص اللي أسعد والله، وبس أسعد وأنا أستمع، فأنا مغبوط بهذه الجلسات والحوارات، يعني في فنجان بالجمال، واللي تجمعني بمثلك. الله يسعدك قلبك والله،
شكرا
جزيلا لك. الله يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لي الوليد العيسى خلف الكاميرات، شدر في الإعداد سحر سليمان، التحرير ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.